نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس باب في كتاب الباب لبس الصوف باب في لبس الصوف والشعر. قال حدثنا عمرو بن عون وهو شيخ أبي داود الواسطي البصري من الثقات قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري من الثقات عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي بردة أبو بردة ابن عبد الله ابن بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي أبي يعني قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا بني لو رأيتنا أو لو رأيتنا الظاهر لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أنه قد أصابتنا السماء أي المطر حسبت أن ريحنا ريح الضأن أن ريحنا ريح الضأن لأنهم كانوا يلبسون الصوف فإذا جاء عليه المطر فتنبعث من ثيابهم رائحة أو ريح الضأن. وهذا يدل على لبس الصوف لا شك فيه، لكنهم كانوا في عدم وفي قلة من الثياب، وليس أنهم اتخذوا الصوف مثل الصوفية أخذوا عادة لهم أو شعارا لهم أبدا. ولذلك مالك رحمه الله كان يكره إذا كان يجد غير الصوف أن يلبس الصوف، إذا كان يجد غير الصوف أن يلبس الصوف، لأن فيها مظاهرة للتصوف أو الزهد وفيه رياء، هكذا كان يقول، لأن قوما اتخذوا هذا شعارا لهم فالتشبه بهم كأنه فيه رياء إذا كان يتزهد. وزهد الناس في زمن مالك وما بعده ما كان الزهد الذي هو قد دخل فيه من الأدغال ومن الفسادات الكثيرة، إنما كان هناك ناس يتزهدون في المأكل الطيب وكذلك في الملبس الطيب، وأنكر العلماء عليهم هذا لأن هذا فيه يعني بناء شيء لم يبنى عليه في الشرع شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتخاذ شعار لهم دلالة على الزهد وترك زينة الله، يقال لهم كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الرزق والطيبات من الرزق، فبذلك في الحقيقة ينكر، لكنه إذا لم يجد الإنسان إلا هو فيجب عليه أن يستر جسمه مما يجب عليه أن يصلي فيه وغيره. نعم، فلا ينبغي أن يكون، لكنه إذا كان الإنسان لا يجد إلا هذا هو كما قال مالك رحمه الله فهو معذور في هذا. ثم بعد ذلك باب في لبس، وهذا الحديث من أحاديث الجمعة في الحقيقة، من أحاديث الجمعة جاء فيه كنا نلبس الصوف وكنا نأتي من العوالي فإذا أصابتنا السماء كانت تنبعث منها ريح الضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم وغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم بهذا المعنى، لأنه وحق على المسلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة في كل سبعة ليس أسبوع في كل سبعة أيام يوما، فكل هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة، وخاصة إذا اجتمع الناس فلا تنبعث منهم روائح كريهة يتأدى بعضهم من بعض. نعم. ثم بعد ذلك قال باب لبس المرتفع، المرتفع المقصود منه والله أعلم الغالي من الثياب الرفيع، وليس الرفيع بمعنى الخفيف، إنما المقصود منه الغالي من الثياب. قال حدثنا عمرو بن عون وقد مضى بنا أهو الواسطي من الثقات أنه قال أخبرنا عمارة ابن زادان، عمارة ابن زادان كان في نفسه صادق اللهجة إلا أنه كان ضعيف الحفظ ولذلك يضعف الحديث أو تضعف الرواية لأجله وحكموا على هذه الرواية بالضعف. وما رأي ابن زادان الصيدلاني كان صدوقا إلا أنه كان كثير الخطأ. أن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني من الثقات المعروفين وهو يروي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها صلى الله عليه وسلم. وحلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة بالفعل يعتبر أنه غالي جدا. فما حكم لبس الغالي؟ أولا هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل منه. وملك زي يزن هؤلاء من ملوك اليمن، فإنهم قالوا أن الأشراح منهم كانوا يقولون مثلا ذو الكلى الحميري، ذو يزن، ذو كذا، ذو أذواء، قالوا يقولون الأذواء هذه من قبائل من ملوك أو ألقاب لملوك اليمن. لكنه لم يثبت هذا الحديث على كل حال. فما حكم اللبس الرفيع الغالي؟ هو لا شك فيه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن سرف ولا مخيلة. فإذا لم يكن إسراف الإنسان، وأيضا هناك نص آخر وأما بنعمة ربك فحدث أي أظهر نعمة ربك. إن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد يعجبه أن يرى على عبده أثر نعمته. هذا كله يدل على أن الله إذا كان وسع عليه جاز له أن يلبس من اللباس الجيد، لكن لا يكون فيه إسرافا إلى حد أنه يعني يقال أنه أسرف فيه. إذا كان على مستواه يقدر أن يلبس ب10 ريال متر مثلا ولا يأخذ ب100 ريال 200 ريال متر، على هذا قالوا كل واحد إسرافه على قدر حسبه. ولذلك ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله. فحتى في إنفاق على الأولاد يكون على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى، يعتبر إسراف. فهنا الميزان يكون هو استطاعته فيما لا يدخل في الإسراف. فإذا كان الله آتاه شيئا كثيرا ينفق في اليمين والشمال ويعطي حق الله تعالى أيضا وينفق في عباد الله تعالى فليلبس، جاز له يلبس على قدر ما آتاه الله تعالى شيئا غاليا لا شك فيه. وكان الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقال إنه كان يلبس مطارف خز كانت بمئات الدراهم، هكذا يذكرون سبحان الله. فلذلك على كل حال المسألة ليست هي مسألة محددة في أو مقيدة بشيء، إنما هو يكون الحد أنه لا يبلغ إلى حد الإسراف. كذلك لا يلبس لأجل الخيلاء، لأجل الخيلاء إذا كان يريد أن يختال أمام الناس ويتكبر على الناس فهذا سواء لبس الدون من الثياب أو الصوف أو غيره ثم يتخيل الناس ويتكبر بزهدي، كل هذا يكون مذموما عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن علي بن زيد. من يكون هذا؟ علي بن زيد بن جدعان وهو معروف بضعف في الحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وهو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إسحاق بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ليس من الصحابة إنما هو من التابعين، وهو يروي رأسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من الصحابة من سمع منه. فإذا هذا الإسناد على ما يقال نقد الإسناد فيه سببان أو علتان لضعف هذا الإسناد. أولا وجود علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ثانيا الإرسال بحيث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي من الطبقة الثالثة وليس من الصحابة. لو كان من الصحابة وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فيكون مقبولا منه، لكنه هو تابعي. فإذا هذا الإسناد ضعيف وفيه ضعف في موضعين: أولا ضعف علي بن زيد الجدعاني، والثاني الإرسال والانقطاع وأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا، قلوص الإبل من الإبل الفتي الشاب وهو فوق القعود، يقولون القعود يكون هو أيضا من الإبل الذي يكون في بداية الشباب، لكن إذا الشب أكثر من هذا ويكون قد بلغ يعني مبلغه من القوة ومن السن فيسمى قلوصا من الشاب. نعم، فاشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. انظروا، فأهداها إلى ذي يزن، كأنه هذه إذا كان ثبتت هذه الروايات فيكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فهنا إذا كان قبل هناك فيكون قد أعطى بدله أيضا زيادة. انظروا، لكن الروايات لم تثبت هذه، بحيث نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه زيادة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه، إلا أن المسألة تبقى على أن الغلاء في اللباس أو في أي شيء يكون ميزانه الإسراف والمخيلة، إذا لم يكن فإذا يكون جائزا إن شاء الله على حد ما يملك على مستوى معيشته إن شاء الله. ثم قال: باب لباس الغليظ. هكذا لباس الغليظ، اللباس الغليظ أو لباس الغليظ، قد يكون إضافة الصفة إلى الموصوف. اللباس الغليظ أضيف لباس الغليظ، أو تقول لباس اللبس أو لباس الغليظ. لباس مصدر واللباس الثاني موصوف، والغليظ بمعنى بالصفة، ويكون جاز هذا لباس الغليظ أي اللباس الثقيل الغليظ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو الذي تقدم بنا التبوذكي من الأئمة الثقات، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد الإمام قال حاء، وحدثنا موسى ابن إسماعيل نفسه هو، حدثنا موسى هو موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة. فإذا هذه الرواية رواها أبو داود عن شيخ له، وهذا الشيخ له شيخان، يعني شيخ أبي داود له شيخان: حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة القيسي أبو سعيد من الثقات المعنى. هذه الرواية التي يذكرها بلفظ حماد بن زيد، أما سليمان بن المغيرة شيخه الثاني أي شيخ موسى الثاني يروي بالمعنى. عن حميد بن حلال عن حميد بن هلال وهو العدوي من الثقات المعروفين قال: أنا أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى من التابعين الثقات قال: دخلت على عائشة رحمها الله، يعني كأنه يروي هذا بعد موتها، لكن ليس بلازم، كانوا حتى يستجيزون رحمك الله يخاطبون ماذا تقول رحمك الله وهكذا، وليس بلازم، لكن عادتنا أو عادة الناس الآن ما يقولون رحمه الله إلا بعدما يكون يتوفى. فدخلت على عائشة رحمها الله فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. الملبدة هي التي تكون فيها من اللبد أو اللبد أو اللبد والتلبيد. التلبيد تجميع بعض الشيء على بعض، لعلك تذكر في اصطلاحات استعمال يعني بعض الأدوية للشعر ففيها تلبيد. كان ابن عباس رضي الله عنه يلبد شعره قبل الإحرام. التلبيد هو يجعلونه صمغا أو غرة حتى لا تنتشر الشعور، هذا تلبيد. ومقابله أيضا تسبيد، سبد يسبد تسبيدا. التسبيد هو أن يغتسل الإنسان ثم بعده رأسا يربط عليه شعر فيمسك الشعر، وهذا واقع معه كذا يمسك الشعر، لكن ليس كالذي فيه من الأدوية التلبيد والغرة مثل الغرة. نعم، فأخرجت فالتلبيد هنا المقصود منها أنه والله أعلم كان كساء أو كان قميصا قد يكون خيط بعضها على بعض، يعني ليس ثوبا واحدا بل يكون ثوبين بعضها فوق بعض فيكون ملبد، وقد يكون في داخله محشوا القطن. وقيل الملبد بمعنى المرقع، يعني كان قد رقع ثوبا مرقعا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثوب إذا انشق فيرقع. فهكذا قال العلماء الملبد هو المرقع أيضا، ليس ببعيد. اللهم صل على محمد. أخرجت لنا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يصنع. فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي من الثقات أيضا قال حدثنا عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي من الثقات قال حدثنا إكرمة ابن عمار، وإكرمة ابن عمار العجلي نعم معروف، قال حدثنا أبو زميل هو سماك بن الوليد اليمامي، أبو العمر بن القاسم اليمامي، إكرام بن عبار عمار العجلي اليمامي، كذلك أبو زميل من قبيلته وهو سماك بن الوليد، أبو زميل أيضا من الثقات اليمامي تابعي. قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه. الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا بعد التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية، وأول ما رفعوا رؤوسهم بحجة أن هؤلاء كفروا فحكموا غير كتاب الله غير الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الحكم إلا لله. هنا الفهم السقيم لكتاب الله تبارك وتعالى، سبحان الله أودى بهم. فهنا كانوا أكثرهم أحداث الأسنان، كانوا صغارا في الحقيقة، حتى ما أشبح الليلة بالبارحة في هذا الزمان تجد الشباب أحداث الأسنان الآن يأخذون مفاهيم خاصة من كتاب الله وسنة رسوله ثم يكفرون الناس عامة ويستجيزون قتلهم وكذا وكذا. حصل هذا الله المستعان، وإن بعضهم يريد ألا يتعلق الأمة، الشباب لا يصلحون إلا أن يتعلقوا بشيوخهم بعلمائهم، والإبعاد من العلماء من أعظم ما يكون من مقاصد أعداء الإسلام حتى يجهل الناس ويفهم الإسلام الخطأ. سمعت من بعضهم، جلست للتفاهم معه، وكان في بعض حواري مكة قد عاث فسادا، وكان يجمع الشباب ويأخذهم إلى مزدلفة وإلى عرفات ويلبهم كورة ثم يجلس معهم يزرع في قلوبهم بعض الأفكار المريضة. من هذه من جملة ما سمعت منه كان يقول نحن نمنع هؤلاء الشباب أن يحضروا في مجالس الشيوخ. قلنا لماذا؟ قال لأن انظروا الحماقة، المثال قال لأن طعام الكبار يضر الرضع، الرضيع إذا أكل اللحم والرز انظروا كيف يفهمون الناس. على كل حال فهم قليلا وبقي في ما أدري الإخوان كانوا متابعين له. فهناك هؤلاء أحداث الأسنان الصغار في الحقيقة يبتعدون، ويبتعدون خاصة من مشايخ الذين هم الذين أولو العلم وأولياء الأمور لا فيريدون أن يبتهدوا فيأتون بمفاهيم خاطئة. هؤلاء الحرورية كانوا من هذا النوع وخرجوا وكونوا على ذهبوا إلى مكان اسمه حرورة أو حرورة هكذا قالوا بفتح الراء الأول أو بضم الراء وتمركزوا هناك. وكلما وجدوا إنسانا من المسلمين الصحابة حتى كانوا يقتلون حتى قتلوا جارية خباب بن الأرد وشقوا بطنها إلى آخره حصل منهم فساد كبير. ومثل هؤلاء في الحقيقة الدعاة ينبغي أن يخطوا معهم خطوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. ما تسرى علي رضي الله عنه بالقتال معهم أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه للمناظرة والمفاهمة ولإقامة العذر إلى آخره فرجع منه 4000 وبقي باقون قتلوا وقتلوا. فهذا الذي يشير إليه قال لما خرجت الحرورية أتيت علي عبد الله بن عباس يقول خرجت لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقلت ائت هؤلاء القوم فلبست فقال علي لعبد الله بن عباس قال ائت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو سميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. الجهير بمعنى والله أعلم يعني ذا منظر جميل ومنظر مهيب أو جهير بمعنى جهير الصوت وكلا الأمرين كان في ابن عباس رضي الله عنه حتى كان جهير الصوت أيضا. وأبوه عباس رضي الله عنه كان أجهر من الجميع. وجاء في ترجمة عباس رضي الله عنه أنه كان يطلع على جبل سلا ورقاؤه كانوا يعملون على 8 أميال في الوادي وكان يناديهم فيسمعهم ويجيبونه. نعم. ولذلك موقف آخر له لما كان في حنين لما انقشع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة فنادى فكأنه حطفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عطفة البقر على ولدها فجاءوا والحمد لله تماوتوا في القتال فكتب الله لهم الفتح. فكان جهيرا عبد الله بن عباس أيضا ومن يشبه أبه فما ظلم فيكون جهيرا بهذا المعنى ويكون جهيرا بمعنى ذا منظر مهيب بهيب. وكان رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة ما فقال ابن عباس ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي الرواية صحيحة. وهؤلاء الحرورية وحيث إنه قد أخذوا مفاهيم خاطئة أول ما رأوا أنكروا على عبد الله بن عباس ثيابه الحسن قال ما هذه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل. نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له فكان يلبس أحسن الحلل ثم إذا لم يتيسر فما أقل منه. وعند موته صلى الله عليه وسلم كان عليه ثياب مرقع فليس عيب على الإنسان ويكون يشكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه وأحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويشكره في كل أحيانه. فالاستشهاد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب في أنه يجوز للإنسان أن يلبس أحسن الألبسة على قدر ما يمكن له. وكان تعرفون أنه جاءت له جبة شامية مكفوفة بالحرير يعني أطرافها كانت فيها حرير مخيطة بالحرير مثل ما يزين الآن إذا كان يزين بمثل هذا الشيء بلون آخر فأجازوا على كل حال. فلبسه كان بهذه الصورة فإذا تيسر له على قدر لا يكون إسراف يجوز للإنسان أن يلبس وكذلك إذا لم يتيسر فيلبس ما ألبسه الله تبارك وتعالى. نعم. هنا قال واعلم ابن القيم كان لخص لنا معاني لباس النبي صلى الله عليه وسلم تلخيصا جيدا قال قال ابن القيم أن يلبس ما تيسر من اللباس السوخ تارة والقطن أخرى والكتان تارة ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص إلى أن قال فالذين يمتنعون يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر من الجيد وما دونه فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار إن الأعمال بالنيات فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالية الثياب من المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله تعالى ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف ونهي عن منكر عندما لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا. فلا شك أنه اللباس أحسن اللباس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار وكان يحث ما عليكم وقد وسع الله عليكم أن يتخذ منكم لباسا يلبسه يوم الجمعة ويوم العيد فكان يلبس أحسن الثياب صلى الله عليه وسلم ويحث الناس عليه. كذلك الصحابة كان في علمهم مركوزا هذا المعنى بأنه طلب عمر رضي الله عنه جاءت جبة من الشام فقال يا رسول الله وهي من الحرير فقال يا رسول الله لو اشتريت من هذا ولبست للجمعة والأعياد والوفود فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حرير يعني كأنه في علمهم أن هذا يجوز أن يلبس أحسن الثياب فقال هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة. نعم فإذا إن شاء الله جاز له أن يلبس على قدر ما يكون من أحسن الثياب على قدر ما لا يكون فيه إسراف. باب ما جاء في الخز. يقولون هنا الخز ما هو الخز قالوا هذا معرب وأصله فارسي قز القز هو دودة هي دودة ومعروفة هي دودة الحرير وقد رأيت كثيرا هذا ويربونها وهي من قدر الله تبارك وتعالى يعني تأكل خاصة هذه التوت شجرة التوت يزرع لها كثير وهي تأكل من شجرها من ورقها كثير وتخرج خيطا متينا من حول نفسها وتموت في داخلها. رأيت سبحان الله يعني في منطقة من مناطق الهند بهار وفيه مصنع كبير جدا وأدخلوني وفيها رائحة لأن فجاء القلاب الكبير وكب كبا هكذا ملآن وهو قليل كثير جدا فأولا ينظفون يخرجون نفس الدودة ثم بعد ذلك يدقونه دقا وينظفونه فرأيت في آخر شيء من أدق ما يكون كأنه إذا كان ضعيف البصر ما يقدر أن يشوف هذه الخيوط وغليظ أيضا الذي نسمى الاستبرق والديباج وهذه الأنواع كلها فهي أصلها من دودة الحرير التي تخرج الحرير من قدر الله تعالى من نفسها. نعم مثل النحل الذي تخرج العسل. ثياب تنسج من صوف وأبريشم وهي مباحة هكذا قال أبريشم إذا كان ففي الحقيقة هذا ريشم باللغة الفارسية باليقين بمعنى الحرير أبريشم وريشم هذا بالحرير فهل إذا كان خلط بالصوف والحرير فهل يجوز لبسها؟ يقول ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وأبريشم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون. هذا قول من هو؟ قول ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث وقال غيره الخز اسم دابة أصلح القز ثم أطرق على الثوب المتخذ من وبرها. ليس وبر يكون بالحقيقة, ليس وبر, إنما هو يعني تلف على نفسها وتخرج من دبرها, وحتى إذا انتهى ما بداخلها سبحان الله يموت بداخلها ويكون مثل الشيء المدور, كأنك تقطع نصف تفاح هكذا في بعض الأحيان ويكون فيها هكذا كبير يكون وقد يكون صغير, وهي يكون في الحقيقة ليس وبرا بل هي مما تخرجه من قدر الله هذه الخيوط, وهي قوية جدا عجيب. من دابة ضعيفة من أضعف ما تكون سبحان الله, لو فرقتها بأصبعك أو برجلك تموت, لكنها تخرج دول الخيط هذا من أقوى ما يكون. ويقول هنا إن الخز ما خلط من الحرير, هذا اصطلاح لكنه إذا كان, قال عياض في المشارق مشارق الأنوار إن الخز ما خلط من الحرير والوبر, وذكر أنه من وبر الأرنب, ثم قال فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا هكذا, لكنه كلهم عرفوا على أنه يكون فيه جزء من الحرير. فهنا ينبغي أن يكون الخلاف قطعا لما جاء النهي عن لبس الحرير, فإذا كان الحرير كثير أو الحرير قليل ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعني يجوز أن يكون في جهة من الجهات قدر 3 أصبع أو 4 أصبع, وهي الذي يقولون يكفها هنا بالحرير, والجيب يكون بالحرير, كذلك أطرافه يكون بالحرير, هذا جائز. لكن أن يكون الثوب منسوجا مختلطا بين هذا وذاك سواء بسواء, والله أعلم, إذا كان هو الذي كان يلبسه الصحابة فإذا قد اختلف العلماء, قالوا هذا فعل الصحابة, وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير يكون هو المقدم, يأتي إن شاء الله. قال حدثنا عثمان بن محمد الماطي البصري من الثقات أنه كان أخبرنا أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال وحدثنا أحمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا أبي أنه قال أخبرنا أبي عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرازي أبوه, هذا ضعف كما ضعف عبد الله بن عبد الرحمن أيضا, كلاهما ضعفوا في الحديث. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي, عبد الرحمن ضعيف وأبوه عبد الله أيضا ضعيف. قال ونا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي أنه قال أخبرني أبي أحمد بن عبد الرحمن أيضا ضعيف, قال أخبرني عبد الله بن سعد أنا أبيه سعد, عبد الله بن سعد بن أبي وقاص أنا أبيه سعد بن أبي وقاص قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء, فقال كسانيها رسول الله صلى الله ليس عبد الله بن سعد, هذا عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وليس عبد الله بن سعد بن أبي وقاص, قال أنا أبيه سعد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت رجلا ببخارى تابعي سعد تابعي, رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء, فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه, يعني أخبرني أبي هذا من حديث عثمان ابن محمد الأنماطي وليس من أحمد بن عبد الرحمن الرازي. على كل حال الحديث ضعيف, وهل يعني كان لابسا هو عمامة خز, لم يثبت للنبي صلى الله لم يثبت أنه كساه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا لبس أحد من الصحابة كسانيها وثبت فهذا يكون فيه الدليل, لكن الحديث لم يثبت, يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت هذا الحديث, وهو يعني كما قال غير واحد منهم أنه ضعيف الأئمة حكموا عليه بالضعف, ولكنه على طريقة الاستنباط يأخذ بعضهم الأحاديث الضعيفة, ولذلك ترون الذين يكتبون في أحاديث الأحكام يدخلون فيها الصحيح والضعيف, لأنهم لأن بعضهم يستدل حتى بالضعيف أيضا، فاستدلوا به على أنه جاء يجوز لبس الخزي. يقول هنا يقول الشارح: وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر، لو كان ثبت أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه إمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت في حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كسى يكسو بمعنى آتاه الكسوة، سواء كان من حرير أو من صوف أو كذا. فعلي رضي الله عنه يقول: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، سيرا هذا نوع من حلة الحرير ويكون فيه خطوط مثل السير، هكذا قالوا. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري في وجهه صلى الله عليه وسلم، فشققتها بين نسائي، فلسقطتها بين النساء. ولذلك يقول المصنف: لو ثبت أن الصحابي كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعمم بهذه العمامة فهذا اجتهاد منه، وعلي رضي الله عنه كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا فغضب على لبسه. وفي رواية مسند الإمام أحمد رحمه الله: غضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرتك أمك أن تلبس هذا؟ قال: يا رسول الله أنت كسوتنيها. قال: إنما آتيتك لتعتيها نساءك. فقال: فشققتها فجعلتها خمرا للفواطم، فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت علي، فاطمة بنت حمزة رضي الله عن الجميع. نعم. فلذلك المصنف شرحه أو في شرحه يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آتاه وهو حرير، وقد استقر في معلومه أنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الحرير فلا يجوز له لبسه، لكن اجتهاده قد بلغ به ففعله لا يكون حجة أو لا يكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يريد أن يقول. ولذلك يقول أيضا قال: فشققت بين، فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه جواز اللبس، هكذا قال عمر رضي الله عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيرة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ثم نزعه، ثم أسرع ما يكون نزعه، ثم أتى علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أنت نزعته أعطيتني؟ فقال: اجعلها لنسائك بهذا المعنى. فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة وتعرض ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. وبهذا يلزم أنه إذا مثلا إذا كان أحد آتى إنسانا خاتم الذهب هدية زميل لزميله أو يقدم من الذهب آتاه، فهل يلزم منه أن يلبس؟ لا، ما يجوز له يلبس، لكنه يعطي من يجوز له وداخل بيته يلبسون. مثل هذا المعنى تماما هنا جاء إن شاء الله. يقول: قال الزيلي: والحديث ذكره عبد الحق في أحكامه عبد الحق الأشبيلي من جهة أبي داود، وسكت عنه وتعقبه ابن القطان. قال: فقال عبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون، أما سعد والد عبد الله فلا يعرف، روى عنه غيره إلى آخره. فإذا الحديث ضعيف، وأراد أن يدفع بالتي هي أحسن أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه، لكن فرضنا أنه كساه لو صح كما صح عن علي رضي الله عنه أنه كساه، يعني آتاه هذه الكسوة، ولكن لما لبسه فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والغضب يبدو أنه قد سبق في علوم الصحابة أن الحرير لا يجوز، فكيف لبست يا علي؟ ولذلك غضب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، الله أعلم. فيكون غضبه دلالة على أنه قد سبق في علمهم أن الحرير حرام، ولذلك قال له اجعلها لنسائك. ثم قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الماطي، وقد مضى بنا كثيرا من الثقات. قال: حدثنا بشر بن بكر وهو التنيسي من الثقات، وهو شامي تنيسي مصري. قال: أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا يزيد بن جابر أبو عينبة الشامي من الثقات أيضا. قال: حدثنا عطية بن قيس، عطية بن قيس الكلابي من الثقات المصري. أنا عبد الرحمن بن غنم العشاري، مختلف في صحبته لكن الذي يظهر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وجاءت بعض الروايات عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما العجلي فذكره في ثقات التابعين لكنه هنا لا يروي عن النبي عبد الرحمن بن غنم العشري لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك أبو عامر أو أبو مالك من الصحابة قال والله يمين أخرى يعني كأنه يقول يمين ثم يمين أخرى تأكيدا ما كذبني أنه سمع رسوله يعني عبد الرحمن بن غنم يروي ويحلف ويقول حدثني أبو عامر الصحابي أو أبو مالك والله ما كذبني يصدقه يعني فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير هكذا جاء به الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم أو يمسخ الله منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة جاء في تمام الرواية أيضا في روايات البخاري وغيره يستحلون الحر والحرير والمعازف يمسخ الله منهم قردة وخنازير فالحر والحرير الحر بمعنى الزنا أصله حرح هكذا قالوا أو حرح هكذا قالوا وحذفت هذه لكثرة الاستعمال الحرح فقالوا الحرة بحاء وراء وكلمات العربية على أقل شيء إذا لم تكن حروف بل تكون أسماء تكون ثلاثيا فهي أصلها ثلاثي الحرة فجاءت الروايات بمعنى الخز أيضا وجاءت الروايات الصحيحة بمعنى الحرة أي يستحلون الزنا والحرير أيضا فالخز نوع من الحرير نفسه وهي من الغليظ أو يكون مخلوطا كما قالوا بقطن أو بوبر أو شيء آخر فمن هنا وهذا الحديث صحيح قالوا لا يجوز أن يلبس الإنسان الخز هذا هو الحديث الذي يجعلون أصلا والذي ثبت عن بعض الصحابة أنهم لبسوا الخز المخلوط فهذا من اجتهاداتهم لا يكون دليلا على لبس الخز هكذا قال غير واحد من العلماء نعم ثم قال هنا قال وهذا الرواية هذه جاءت عند البخاري رحمه الله بلغ ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يعني تمام الحديث يستحلون الحر والحرير ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم علم بمعنى جبل هنا علم على رأسه نار بمعنى جبل على رأسه نار إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير يأتي بأغنام له فيقولون له ارجع إلينا غدا يعني ما يعطون حق الله ما يعطونهم حق الله فيبيتهم الله أي يأتيهم عذابه بياتا وهم نائمون أو قائلون ويضع العلم عليهم أي يسقط العلم عليهم هذا كله بيان لمن يستحل الحر والحرير وكذلك يعملون من المخالفات حتى يمسخوا منهم حتى يمسخ منهم قردة وخنازير ومن هنا دل على أنه في هذه الأمة أيضا يكون مسخ وخص كما جاء في أحاديث أخرى إذا كان أراد الله تبارك لكن لا يهلك الله تبارك وتعالى أمة محمد بسنة عامة أو بصفة عامة فهذا الحديث جعلوه أصلا قال الشوكاني قال الحافظ هنا أيمسخ منهم آخرين أو يمسخ منهم آخرين كذا في جميع الأصول أو جميع النسخ وقال الشوكاني وفي رواية آخرون قردة وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة كما وقع لبعض الأمم السالفة وقيل هو كناية أن تبدل أخلاقهم قال ابن حجر لا المسخ بمعنى المسخ قردة وخنازير هو الأليق بالسياق وليس أنه يمسخ منهم قردة فيكون أخلاقهم سيئة مثل القردة والخنازير هذا تأويل ظاهر اللفظ أنه يمسخ ويمسخ فهذا في باب الإنذار والتحذير والتخويف هو الأليق كما قال ابن حجر رحمه الله والحديث يدل على تحريم الخز وكذلك يدل على تحريمه حديث معاوية رضي الله عنه وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره قال لا تركب الخز ولا النمار لا تركب الخز ولا النمار النمار هي جلد النمور كما قالوا ورجال إسناد ثقات وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي عن أبي هريرة مرفوعا يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا قال بلى ويصومون ويصلون ويحجون قالوا فما بالهم قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فيأتوا على شربهم أو على شربهم ولحوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو قردا أو خنزيرا قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شانه حتى يقضي شهوته فالحاصل وقال أيضا في المنتقى الأخبار الذي عليه شرحه نيل الأوتار للشوكاني منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وقد صح لبسه قال في منتقى الأخبار وقد صح لبسه أي لبس الخز عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال الشوكاني تحت هذا القول لا يخفاك ينبغي أن ننتبه لهذا قال لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون في أمته أقوام يستهلون الخز والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث فإذا كان الشوكاني رحمه الله يقول أن كسوة بعض أو أن يلبس بعض الصحابة الخز هذا لا يكون دليلا أو على جواز هذا اجتهادهم أو مثل ما اجتهد علي رضي الله عنه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أنه يجوز وما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وخوف حتى أنه خوف من المسخ غيره فهذا من أكبر الكبائر كما قال العلماء وقد ذكروا في كبائر في الكبائر الذهبي وغيره لبس الخز والحرير وغيره فإذا والله أعلم الذي يتلخص أنه لا يصح لبس الحرير غاية ما فيه إذا كان شيئا قليلا أو شيئا كثيرا وفوق هذا كله كما ذكرت لكم أن كان شايب كبير جدا كان جنبنا في المدينة كنا ندرس وكان دائما يقرأ القرآن نحن نتكلم فيقول إيش هذا در 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 قال واحد من زملائي قال هذا جائز قال فتوى غير وتقوى غير يقول فتوى غير وتقوى هذا الشيخ بخاري ما كان يعرف يتكلم بالعربية أبيض أحمر وزغامة يقول فتوى غير وتقوى غير فإذا اختلف العلماء في أنه مخلوط حلال ومخلوط حرام أين الحلال البين وأين الحرام البين وبينهما أمور المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضي فإذا يتلخص الله أعلم أنه ينبغي تجنب لبس هذا الحرير الذي يكون مخلوطا إلا إذا كان على قدر ما جاء في الحديث جزء قليل منه فإذا كان يفتى بجوازه فلا بأس فيها لكنه أن يكون نسبه حريرا ونسبه وبرا أو صوفا أو قوتنا أو شيئا آخر فهذا لا ينبغي لبسه والله أعلم نعم هذا لبعض الآيات يأتي هذا الباب أنه لبعض الحاجات في الحرب وكذلك للحكة الحكة المرض وغيره هذا دواء وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن الله حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه لكن ما دام النص جاء فلا حق ولا استقام لأحدنا يقول لا يجوز ففي حالات خاصة إذا كان مرض حكة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحرب جاء فيه لأن الحرب فيه ولذا أجاز أو أجيد أشياء كثيرة منها الصبغ بالسواد في الحرب لإخافتي لترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك التبختر أمامه لما مشى أبو دجانة وتبختر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتعصب إصابة حمراء، قالوا تعصب إصابة الموت، ومشى متبخترا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. وهناك مواضع الله المستعان. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في لبس الحرير الخالص. هذا الخز، لكن لبس الحرير الخالص. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك الإمام النافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، هذا الحديث من أصح الصحاح كما قالوا، هو من رواية البخاري ومسلم وغيره من الأئمة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراها، سيراها هكذا فعلاء بفتح الياء بفتح العين على وزن فعلاء، عند باب المسجد التباع، عند باب المسجد التباع. كان البيع الذي يحصل الآن عند باب المسجد، سبحان الله، هذه سنة قديمة. إذا خرجت من باب المسجد، أنا كنت أغبط أصحاب جدة كثير، لما أروح عند بعض الإخوان وعلى بابه ما شاء الله كل أنواع الخضار وكانها الآن قطفوها، فأقول هذا عني لهم. نعم، فكانوا يبيعون الخضار من أحسن الأنواع وأجد شيء لا ما رأت الثلاجة. فنقول هذه سنة قديمة ويمنع منها على حسب المصالح، وإلا هذه انظروا حلة سيارة كانت تباع على باب المسجد، عند باب المسجد تباع. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ويوم الوفود، لأن يوم الجمعة قد حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس، وكذلك يوم العيد يلبس أحسن ثيابه الذي يجد، وللوفود أيضا، الوفود التي تأتي من الخارج إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه، أي الحرير، لباس الحرير، من لا خلاق له في الآخرة، من لا خلاق له في الآخرة، من لبس الحرير لم يلبس في الدنيا، لم يلبس في الآخرة، ومن أكل وشرب في آنية الذهب والفضة لم أو حرم في الآخرة. جاء في هذا أيضا، فيكون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل، حلل من الحرير نفسه، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عتارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة. هذا أيضا يؤخذ منه مسألة، ما هو كذا؟ أخا له مشركا بمكة، لا يجوز للمسلم أن يلبس، ولا كان لنسائه، لكنه آتى أخا له مشركا لعله يأتلف أو يؤلف قلبه. نعم، فلا يجوز للمسلم أن يلبس، لكن المشرك يجوز له أن يهدى مثل هذا الشيء الذي هو أصله حلال لبعض أجناس المسلمين نساء. أما إذا كان حراما مطلقا، ماتت شاة واحد، شاة من الشياة، والمسلمين لا يأكلون أو لا يجوز أن يهدى إليهم، لكن إذا كان هناك كافر بجانبك هل يجوز لك أن تهدي؟ إذا كان يأكل لا بأس، ولا ما يجوز. هذه مسألة قد يؤخذ من هنا، والله أعلم. إذا كان هو لا يحرم هذا فيجوز لك أن تأتيه تأتلف به قلبه، والله أعلم، قد يجوز. نعم، جارا مشركا كافرا وثنيا، وهذا يحتاج إليه أهل الهند شيء كثير من هذا النوع. نعم، هذه المسألة. ثم بعد ذلك الحديث لا شك أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، يؤخذ من دليل آخر. نعم، ثم قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري من الأئمة الثقات، أنه قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس وعمر بن الحارث، عمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري من الثقات، ويونس هو ابن يزيد العيلي من الثقات أيضا. ابن وهب يروي عن شيخين له هنا، يونس وعمر بن الحارث. وهما يرويان عن ابن شهاب الزهري رحمه الله من الأئمة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بهذه القصة أي قصة هدية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذه الحلة قال حلة استبرق هنا قال حلة سيرة وقال حلة استبرق والاستبرق والديباج الديباج الذي يكون غليظ والاستبرق الذي يكون أرق منه فالحلة كانت فيها خطوط مضلة فهي سيرة وهي استبرق فليس بينهما خلاف إن شاء الله قال فيها ثم أرسل إليه بجبة ديباج صلى الله عليه وسلم وقال تبيعها وتصيب بها حاجة قصة واحدة لكنها جاءت بصيغتين يعني هنا قال إني يا رسول الله أنت قلت ما قلت وكسوتنيها قال إني لم أكسكها لتلبسها إلى هنا انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومداولته مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الأول كساح عمر الخطاب أخا له مشركا بمكة لكن في رواية أخرى أيضا زيادة وزيادة الثقات مقبولة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها وتصيب بها حاجتك يعني جاز لك مثل ما أهدى إليك أحد اقدم من الذهب فتبيعها تستفيد من حاجتها ثم ظهر عمر رضي الله عنه أن يهدي هو نفسه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء حاجته بدراهمها لكنه هو أهدى إلى أخيه المشرك فليس بين الأحاديث اختلاف وهذا الحديث يدخل في مختلف الحديث كما هو فن من فنون علوم الحديث لكن الجمع بهذه السورة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوزكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أنه قال حدثنا عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل قالوا مثلث الميم أبو عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد عتبة بن فرقد هذا كان أمير الجيش والله أعلم في غزوة فرس أو غزوة فارس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أسبوعين وثلاث هكذا وربما يكون هكذا أسبوعين وثلاثة وأربعة في رواية البخاري فإذا هكذا وهكذا هل يلبس الإنسان هذا القدر من الحرير سواء كان طويلا ليس معناه أنه يكون هكذا في قدر أسبوع إنما كما جاء تفسيره مكفوفا بالحرير فجاز أن يكون عريضا من الحرير هنا كف كذلك هنا أربعة أصابع وثلاثة أصابع كذلك الجيبين الذي يكون على أطراف وكذلك أطرافه الذي هي تتدلى عند الساق كل هذا جاز أن يكون إلى هذا القدر كما فسر العلماء إلا ما كان هكذا وهكذا فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج سواء كيف يكون مركب سواء كان فوقه أو يكون منسوجا فيه من أسفل يمكن أن يكون ينسج بالحرير في آخره أو يكون قد خيط معه والمعمول بالإبرة والترقي والتطريز وكذا فهذا القدر على ما جاء فيه أما فيحرم الزائد إذا كان خمسة ستة سبعة إذا كان استرسل الإنسان وأخذ نصف متر من كل جهة هذا يكون خطأ نعم لا يجوز الله أعلم هذا أمر الحديث واضح جدا ثم قال حدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب بن بشيل الأزدي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي أنا أبي عون أبو عون اسمه محمد بن عبد الله الثقفي الأعور وكان كوفيا من الثقات أيضا قال حدث سمعت أبا صالح من يكون هذا أبو صالح ذكوان السمان رضي رحمه الله يحدث عن علي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله أبو صالح وابنه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة درب معروف وهذا أبو صالح هو يروي عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فارسل بها الي اي الى علي رضي الله عنه فلبستها فاتيته فرايت الغضب في وجهي فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها فامرني فاطرتها بين نسائي. اطار يطير هو من الطيران كانه يقول فقسمتها وجعلتها بين نسائي. وكما قلت لكم انه قال شققتها بين نسائي وفي روايه اخرى يعني شققت جعلتها خمرا للفواطم. والمقصود بالفواطم فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمه بنت اسد ام علي رضي الله عنه. والثالثه هي فاطمه بنت حمزه وذكرت لهن الرابعه وهي فاطمة امرأة عقيل ابن أبي طالب كانت في ولاية أخيه علي. عقيل ابن أبي طالب كان أكبر من علي ابن أبي طالب ولما مات أو قتل مات هو رحمه الله فكانت اندالين هكذا قالوا. نعم. فجعل لهن خمارا ثم قال باب من لبس باب من كرهه كره لبس الحرير يعني يبين لنا يعني من كرهه لماذا احتاج ان يبوب هذا الباب بعد ما ذكر باب ما جاء في لبس الحديث. ففي الحقيقة يعني يريد ان يبين ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كانوا يكرهون لبس الحرير. وفيما اتلمس من هذا الباب انه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان متفقا على العمل به بين الصحابة فهذا لا خلاف فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي خلافه بحال من الاحوال. فهو يعني دليل على عدم كونه منسوخا اذا عملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اختلفوا وادعى بعضهم النسخ فهناك ينظر. ولذلك يعني نظر في اثار الصحابة عامة اهميتها بان كثير من الاحاديث العمل بها قد يدل على انه منسوخ ونهى وذكر بعضهم انه منسوخ وكان يعمل بعضهم ايضا بعد نسخه ولما علم النسخ تركه. فبذلك لعله لاجل هذا قال باب من كره اي الحرير. كره الكراهه ليست معناه من الاحكام الخمسه الذي اصطلح عليها الفقهاء مكروه الذي يجوز فعله ويستحب تركه. انما الكراهه في حتى في زمن ابي داود وغيرهم والبخاري وغيرهم كانوا يستعملون والله اعلم بمعنى التحريم على قول الله كما جاء في كتاب الله تعالى كله. والحديث ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة أسوال يعني حرم عليكم. كذلك لما ذكر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم في الأخير ماذا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه بمعنى حرام معناه أنهم كانوا يرون الحرام. ولذلك قال الحافظ يقول قال الحافظ بن بطال اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. انظروا بعضهم قال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى. أثار الصحابة تحقيقها ومعرفة الصحيح والضعيف منها أيضا مهم. هنا نقل الكراهة حتى للنساء لعلي وثبت أنه جعل خمرا للفواطم فدل على أنه لا يثبت عنه إن شاء الله.